الجهات ومسارات وهجوم من عدت الجهات ومسارات.
تمام 10 مساء حسب توقيت عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير. معكم محمد جواد النجفي، يصحبكم إلى حصاد المساء الإخباري في عناوينه الرئيسة تتابعون. قائد الثورة الإسلامية يؤكد امتلاك إيران إمكانات وطاقات كثيرة لإجهاض الحظر الذي يعتبر جريمة أمريكية أوروبية. طهران وموسكو تؤكدان ضرورة تطبيق جميع الأطراف الاتفاق النووي التزاماتها بصورة عاجلة. الجهاد الإسلامي تعتبر زيارة نتنياهو للرياض بأنها أفقدت النظام السعودي شرف إدارة الحرمين الشريفين. أهلا بكم للتفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخمنائي أن إيران تمتلك الكثير من الطاقات والإمكانات لإجهاض الحظر، لافتا إلى أن التفاوض لإلغاء الحظر تم اختباره عدة أعوام إلا أنه لم يحصل إلى نتيجة. وفي كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، اعتبر قائد الثورة الحظر حقيقة مرة وجريمة مرتكبة من قبل أمريكا وشركائها الأوروبيين ضد الشعب الإيراني منذ أعوام طويلة، إلا أنها اشتدت خلال العوام الثلاثة الأخيرة. كما قال سماحة السيد القائد أنه لا يحق للأوروبيين الحديث عن برنامجنا الصاروخي وهم يمتلكون ترسانات نووية ويتدخلون في منطقتنا ثم يطلبون منا التخلي عن الصواريخ. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرجي لافروف تمسك طهران وموسكو بعودة جميع أطراف الاتفاق النووي بصورة عاجلة إلى تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية الدولية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزيران بحث خلاله العمل المشترك بين روسيا وإيران في المنصات الدولية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. ودعا لافروف الدول الغربية وبأسرع وقت ممكن إلى التنفيذ الكامل لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي. أقيم الملتقى الأول للمجمع العالمي للمستضعفين في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة شخصيات أكاديمية وممثلين عن الأديان السماوية، وذلك لمناقشة قضية فلسطين واتفاقات الخيانة بين أنظمة عربية والعدو الصهيونية. وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف إن هذا الملتقى يأتي خدمة للقضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية المحقة، ويركز على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعن كل المستضعفين في كل المنطقة. وقال المشاركون أن مسلسل التطبيع دخل مرحلة جديدة، لا سيما بعد قيام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأول زيارة للسعودية يوم الأحد ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. للمزيد من التفاصيل حول وقائع الملتقى الأول للمجمع العالمي للمستضعفين إليكم هذا التقرير.
هو الملتقى الأول للمجمع العالمي للمستضعفين الذي بدأ عمله في العاصمة الإيرانية طهران، مؤتمر جمع شخصيات أكاديمية وممثلين عن الأديان السماوية إلى جانب الشخصيات السياسية، حيث كان موضوعه الأساس قضية فلسطين وخيانة التطبيع مع كيان الاحتلال من قبل بعض الأنظمة العربية.
كل فعالية صحيحة وتؤكد على الثوابت وعلى الحقوق بالتأكيد هي تخدم قضية فلسطين وتخدم القضايا الإنسانية المحقة الأخرى. هذا من المؤتمرات ومن الدعوات التي تجمع الناس باتجاه الحق وباتجاه العدل وباتجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعن كل المستضعفين في المنطقة، وبالتالي هو مفيد.
بحسب المؤتمرين هنا، فإن مسلسل التطبيع الذي بدأ بتوقيع اتفاقية الخيانة بين الإمارات والبحرين مع تل أبيب دخل مرحلة جديدة، لا سيما بعدما كشفت مصادر في الكيان عن قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة للسعودية يوم الأحد، حيث التقى ولي العهد محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو.
ما سمعنا به هو مقدمة لإزاحة الستار عن العلاقات السعودية الإسرائيلية التي كانت لسنوات طويلة تجري خلف الستار. وإذا كانت الإمارات والبحرين سباقتين في التطبيع، فكان ذلك بضوء أخضر من السعودية.
من يدعي خدمة الحرمين الشريفين قام باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي على أرض الحجاز المقدسة. هذا ينبئ بأن الحقائق تتضح شيئا فشيئا لصالح جبهة المقاومة.
وبحسب هؤلاء يبقى التعويل على شعوب العالمين الإسلامي والعربي وكل الشعوب الحرة في كافة أرجاء المعمورة، بعيدا عن خيانات الأنظمة ومصالحها التي تتناقض مع نبض الشارع.
إلى ذلك، اعتبرت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تسريب أخبار عن لقاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي عقد في مدينة نيوم بأنه ليس الأول من نوعه. ورغم نفي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الخبر، لكن الإعلام الإسرائيلي والأمريكي كشف عن نفاق الرياض عبر نشر تفاصيل دقيقة عن هذا اللقاء.
بين التأكيد والنفي، يبدو أن قطار التطبيع الإسرائيلي السعودي انطلق بالفعل مع السماح لإعلام كيان الاحتلال بتسريب خبر اللقاء السري الذي جرى الأحد في مدينة نيوم السعودية وجمع بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدير جهاز الموساد يوسي كوهين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. قصة تطبيع هذه صحيح أنها ليست جديدة وتأتي تتويجا لسلسلة مسارات سعودية وإقليمية وأمريكية، لكنها بخلاف مرات سابقة خرجت إلى العلن بتسريب متعمد للخبر ونسبه إلى مسؤول في كيان الاحتلال يكشف عن هويته لاحقا ثم ينتشر فيصبح واقعا لا يقاوم. ورغم نفي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الخبر، لكن الإعلام الإسرائيلي والأمريكي كشف عن نفاق الرياض عبر نشر تفاصيل دقيقة عن اللقاء. وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مستشارين سعوديين قولهم إن اللقاء قد تم فعلا واستغرق ساعتين. صحيفة إسرائيل اليوم قالت إن بن سلمان وافق على نشر خبر لقاء نيوم، وهذا ما أكدته أيضا صحيفة إسرائيل هيوم، وكشفت نقلا عن مصدر على صلة بمسؤولين سعوديين أن هذا اللقاء ليس الأول بين نتنياهو وبن سلمان، وأن مثل هذه اللقاءات عقدت مؤخرا. من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي كبير في الكيان الإسرائيلي أن السعوديين أوضحوا أنهم غير ناضجين بعد للتطبيع مع تل أبيب، فيما أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلار كوبر أن هناك المزيد من الدول العربية التي تبحث باتفاقيات التطبيع، وقال إن المحادثات مستمرة طوال الوقت، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الموضوع مع الرياض مؤخرا. وفي العام 2017 بدأ الحديث العلني عن محادثات سعودية إسرائيلية لتدشين جسر جوي بين الجانبين. وفي نهاية أيلول الفائت فتحت السعودية سماءها رسميا لمرور طائرات الاحتلال لتدشين الخطوط الإسرائيلية العال أولى رحلاتها إلى أبوظبي عبر خط تل أبيب الرياض مباشرة.
هذا واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني للسعودية جاءت استمرارا لعلاقات التطبيع بين بعض الأنظمة العربية والاحتلال بقيادة النظام السعودي الذي اختار أن يكون بالمحور الصهيوني الأمريكي ضد الأمة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة وليد القططي إن استمرار مسلسل الخيانة والارتماء في أحضان العدو يجعل النظام السعودي فاقدا لشرف إدارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد القططي أن المحور الذي تقوده السعودية هو محور أمريكي صهيوني بامتياز، ولا ريب أنه يكرس وجود واستقرار الكيان الصهيوني في المنطقة برعاية أمريكية. نفى المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح وجود معلومات عن زيارة وفد صهيوني إلى الخرطوم، زاعما أنه لا يتم أي نوع من الاتصالات مع كيان الاحتلال حتى تشكيل البرلمان الانتقالي في البلاد. وكان مسؤول صهيوني أعلن أن حكومة الاحتلال أرسلت وفدا إلى السودان في أول زيارة من نوعها منذ إعلان التطبيع بين الجانبين الشهر الماضي. وفي سياق متصل قالت مصادر صهيونية إن رئيس حكومة الاحتلال رغب في ضم ضباط ومسؤولين الوفد الإسرائيلي الذي انطلق أمس إلى السودان، لكن وزير الأمن نفى ذلك. حملت ضربة صاروخية اليمنية المحطة النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة رسالة إلى بلدان تحالف العدوان بالعودة إلى رشدهم وفك الحصار ووقف العدوان قبل فوات الأوان. هذا ما أكده رواد ونشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن تمنياتهم بالنصر للقوات اليمنية المشتركة وتقديرهم للإنجازات التي تحققها هذه القوات رغم كل أشكال التنكيل والعدوان والحصار التي يمارسها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني. إلى ذلك سمحت السلطات السعودية للصحفيين بزيارة منشأة جدة النفطية، وذلك بعد أن اعترف تحالف العدوان السعودي بوقوع الهجوم الصاروخي اليمني عليها. للمزيد عن تداعيات الضربة اليمنية لمحطة أرامكو في جدة إليكم هذا التقرير.
بعد أكثر من 24 ساعة على إعلان القوات اليمنية المشتركة استهداف منشأة مدينة جدة النفطية بصاروخ مجنح من نوع قدس 2، تحالف العدوان السعودي أقر بالهجوم الذي أدى إلى نشوب حريق في أحد خزانات الوقود دون إصابات. المتحدث باسم التحالف تركي الملكي قال أن الهجوم لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وأمن الطاقة العالمي. ورأى في العملية امتدادا لهجمات سابقة طالت المنشآت النفطية في بقيق وخريص والتي تبنتها القوات اليمنية المشتركة. كما سمحت السلطات السعودية للصحفيين بزيارة موقع شركة أرامكو في جدة غربي المملكة، ولكن بعد أكثر من 24 ساعة على وقوع الهجوم الصاروخي اليمني. صور نقلتها وكالة رويترز أظهرت لقطات لموقع نفطي وأنابيب ناقلة وخزانات نفطية تعرض أحدها لأضرار بسيطة، وذلك بالمقارنة مع اللقطات الليلية التي تؤكد تعرض أحد الخزانات لأضرار بالغة واندلاع نيران في الموقع استمرت لأكثر من ساعة. كما أن اللقطات لا تتناسب مع تصريح مدير المحطة البترولية في جدة الذي أكد أن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارا بنسبة 10% من إجمالي مخزن الوقود في الخزانات. هذه التناقضات أثارت الغموض حول رواية النظام السعودي، إضافة إلى التأخير في الاعتراف والسماح للصحفيين بمعاينة الموقع. ويرى خبراء ودبلوماسيون أن الرياض باتت تخشى كثيرا من تأثير الضربات اليمنية والخسائر في الميدان على الداخل السعودي. وما يزيد الأمور قلقا وهلعا هو أن الصاروخ البالستي اليمني اخترق العديد من الأطواق من أنظمة الدفاع الجوي، ومن بينها منظومتا ثاد وباتريوت الأمريكيتان ومنظومة بانتسير الروسية، وجميعها فشلت في اصطياد هذا الصاروخ الذي قطع مسافة أكثر من 1000 كيلومتر ليصيب هدفه بدقة عالية. وتعود أهمية المنشأة النفطية في جدة كونها تقع بالقرب من قاعدة جوية ومطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث تساهم محطة توزيع شمال جدة بتزويد المطار، إضافة إلى محطات أخرى بأكثر من 12,000 برميل يوميا من وقود الطائرات.
إلى ذلك قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن النظام السعودي لم يستطع رغم استجدائه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية أن يتجاوز كونه معتديا وباغيا بحق الشعب اليمني. وأكد عبد السلام في تغريدة أن العالم يعرف بأن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا بدأه وأعلن عنه وما زال فيه، وأضاف أنه ما دام النظام السعودي على حاله فعليه أن لا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى وقف العدوان وفك الحصار. إذن أيها السادة متواصلنا معكم، وهذا حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي عناوينه الأخرى تتابعون. ولاية بنسلفانيا تصادق على نتائج الانتخابات لصالح بايدن وترامب يسمح بنقل السلطة له. فصائل المقاومة تحمل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا. وسقوط 10 ضحايا الأفغان جراء تفجيرين في باميان، وظريف يؤكد فشل النهج العسكري في أفغانستان. مرحبا بكم من جديد. قال الناطق باسم كتائب حزب الله العراقية محمد محيي في مقابلة مع قناة العالم الإخبارية إن هناك تلاعبا بالألفاظ فيما يتصل بموضوع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في الجلسات التي عقدت سواء في بغداد أو خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يشدد على موضوع إعادة الانتشار وليس الانسحاب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من هذه المقابلة.
هناك تلاعب الألفاظ واضح جدا، يعني في الجلسات التي حصلت سواء كان في بغداد عبر الدائرة الإلكترونية الأونلاين أو عندما كان الكاظمي في واشنطن، أيضا حصلت بعض الحوارات فيما يتعلق بموضوع وجود القوات الأمريكية في العراق. كان هناك مصطلح يتداول بالإعلام وعن طريق أيضا الجانب الأمريكي يتمثل بإعادة الانتشار وليس الانسحاب. هذه مغالطة وتلاعب بالألفاظ يحاولون من خلالها الالتفاف على قرار مجلس النواب العراقي والإيحاء بأنهم يعملون على الانسحاب من العراق، لكن واقع الحال هو عملية إعادة انتشار، ربما نقل قوات إلى الكويت أو ربما إلى قطر أو إلى مناطق أخرى، ولكن بالنتيجة لم نشهد موقف أمريكي واضح يعلن أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق بشكل كامل، ولم نشهد أيضا من الحكومة العراقية مطالبة صريحة وواضحة للجانب الأمريكي بضرورة سحب قواتهم من العراق امتثالا لقرار مجلس النواب العراقي ولمطالب الشعب العراقي. كل ذلك لم يحصل بشكل واضح وجدي وصريح، ولهذا نحن اليوم نقول أن على الحكومة العراقية أن تكون واضحة في تصريحاتها وواضحة في مطالبها للجانب الأمريكي، وكذلك أيضا الجانب الأمريكي، ونحن لا نثق حقيقة بنواياه حتى وإن صرح بالانسحاب، ولكن الانسحاب محدود، انسحاب قوات بأعداد معينة ومحددة، ولا نعلم بعد ذلك هل المتبقي يبقى إلى ما لا نهاية أم أنه خاضع إلى جدولة انسحاب أخرى. على الجميع أن يعلن عن جدول انسحاب دقيق وصريح وواضح ويوضع له سقف زمني غير مفتوح حتى يثق المواطن العراقي والشعب العراقي بأن هناك نية جادة من قبل الجميع باتجاه إنهاء هذا الملف، ولكن نحن لم نلمس جدية لا من هذه الحكومة الموجودة ولا من الجانب الأمريكي.
استمعنا لحديث الناطق باسم كتائب حزب الله العراقية محمد محيي. صادقت ولاية بنسلفانيا الأمريكية على نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث وقع حاكم الولاية على شهادة تثبيت أصوات الناخبين لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أنه أعطى إدارة الخدمة العامة الضوء الأخضر لتسليم السلطة إلى بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية. هذا فيما أكدت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية ميلي ميرفي أن البدء في إجراءات نقل السلطة إلى بايدن كان قرارها وحدها، نافية أن يكون ترامبا أوصى بهذه الخطوة.
في خطوة تقربه أكثر من الإقرار بهزيمته وإن لم يعترف بذلك صراحة، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الضوء الأخضر لمنح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة. ترامب في تغريدة على تويتر أوصى إيميلي مورفي مديرة وكالة الخدمات العامة التي كانت ترفض الاعتراف بفوز بايدن بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأشار إلى أنه قد طلب من فريقه أن يفعل الشيء نفسه. لكن ترامب المتمسك برفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات شدد على أن قضيته مستمرة بقوة وسوف يواصل القتال السلمي مجددا اعتقاده بالفوز. فريق جو بايدن رحب بقرار دونالد ترامب السماح لإدارته بالحصول على التمويل الفدرالي، معتبرا هذه الخطوة ضرورية لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة. الرئيس المنتخب جو بايدن الذي بدأ بالفعل باختيار فريقه وأعلن سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة سمى أنتوني بلينكين المعروف بالوسطية والاعتدال، والذي شارك في مفاوضات الاتفاق النووي لتولي حقيبة وزارة الخارجية. كما سمى بايدن للمرة الأولى ذي الأصول اللاتينية أليخاندرو مايوركاس على وزارة الأمن الداخلي، وأفريل هاينز لإدارة الاستخبارات الوطنية، وليندا توماس غرينفيلد سفيرة لدى الأمم المتحدة. وعين وزير الخارجية الأسبق جون كيري مبعوثا خاصا لشؤون المناخ ك كما سيعين بايدن رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي السابقة جانيت يلن في منصب وزارة الخزانة. كما سمى بايدن أحد أبرز المدافعين عن الاتفاق النووي والداعي لإعادة التحالفات الأمريكية مع دول العالم جايك سوليفان مستشارا للأمن القومي. ورحب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بوصول بايدن إلى البيت الأبيض ودعوا إلى إعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي بعد أن كانت متوترة وصاخبة خلال السنوات الأربع لرئاسة دونالد ترامب.
حملت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة العدو الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة الفلسطينيين مشددة على أن كافة الخيارات مفتوحة في ظل تلكؤ الاحتلال في إدخال المستلزمات الطبية للقطاع في ظل انتشار فيروس كورونا. واستنكرت فصائل المقاومة عودة السلطة للتنسيق الأمني الذي يعتبر ضربة لجهود المصالحة مبررة للمطبعين مع الاحتلال، مطالبة حركة فتح لتقديم المصلحة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية ليكون خيار المقاومة أساسها وعلى رأسها المقاومة المسلحة. كما نددت باجتماعات المطبعين والتي كان آخرها زيارة نتنياهو للسعودية واللقاءات البحرينية الإماراتية مع وفود صهيونية. لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقع في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان حسب قناة طلوع نيوز الأفغانية. ونقلت القناة عن مسؤولين محليين قولهم أن الانفجارين وقع عصر اليوم في أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان قرب فندق محلي. وأضافت القناة أن أي جماعة مسلحة بما فيها طالبان لم تتبنى الهجوم في الولاية التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانة ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب. وفي باقي أخبار الحصاد، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فشل النهج العسكري لإرساء السلام في أفغانستان. وفي كلمة خلال المؤتمر الدولي الافتراضي حول أفغانستان في جنيف قال ظريف إن الانسحاب المسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان سيكون خطوة إيجابية نحو سلام دائم في هذا البلد، معتبرا أن الشعب الأفغاني عانى لأكثر من 40 عاما من إراقة الدماء التي كان منشأ معظمها من الخارج. وأضاف أن خروج القوات الأجنبية من أفغانستان ونقل المهام إلى قوات الأمن الأفغانية يشكل خطوة نحو السلام المستدام، لافتا إلى أن إيران ورغم الحرب الاقتصادية الأمريكية الوحشية استضافت أكثر من 3 ملايين أفغانية. أقل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنينيان اليوم نائب وزير الدفاع جابريل بالايان من منصبه وعين مكانه كبير المستشارين لرئيس الوزراء. كما أعفى رئيس جمهورية أرمينيا باقتراح من رئيس الوزراء 6 من 12 وزيرا من مناصبهم بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في قرباغ. إلى ذلك بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا تطورات الوضع في قرباغ في ظل انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما تناول الزعماء 3 قضايا التنسيق في المجال الاقتصادي وفتح طرق المواصلات في قرباغ. وفي سوريا قتل 2 أحدهم مسؤول عسكري في الجماعات الموالية لتركيا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الباب السورية الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي. من جهة أخرى قتل وأصيب أكثر من 30 مسلحا من فصائل الجيش الحر المدعومة تركيا أثر كمين نفذه مسلح قصد قرب مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي السورية. هذا وبدأت القوات التركية المتمركزة في نقطة المراقبة بمنطقة الراشدين غرب حلب استعداداتها لتفكيك النقطة تمهيدا للانسحاب منها. قال وزير الدفاع التركي خلصي أكار أن عملية تفتيش سفينة تجارية تركية من قبل بعثة إيرني الأوروبية في المتوسط وجدت مشلولة منذ بدايتها ومخالفة للقانون الدولي تماما. يأتي هذا عقب تأكيد وزيرة الدفاع الألمانية بأن الاتهامات التركية ضد الجنود الألمان الذين يتصرفون نيابة عن البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي غير مبررة. وكان الجيش الألماني أكد أن تركيا منعت قواتها التي تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا. اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد 3 شركات روسية إجراء تمييزيا وغير شرعي. وقال السفير الروسي أن واشنطن تعتمد العقوبات أداة أساسية لممارسة نهجها السياسي الخارجي، مؤكدا أنه لا يحق لأي دولة تقيد التعامل الروسي التجاري مع البلدان الأخرى، داعيا واشنطن للتخلي عن ممارساتها الفاسدة المتمثلة في توجيه اتهامات لا أساس لها. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه المهمة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد امتلاك إيران إمكانات وطاقات كثيرة لإجهاض الحظر الذي يعتبر جريمة أمريكية أوروبية. طهران وموسكو تؤكدان ضرورة تطبيق جميع أطراف الاتفاق النووي التزاماتها بصورة عاجلة. والجهاد الإسلامي تعتبر زيارة نتنياهو للرياض بأنها أفقدت النظام السعودي شرف إدارة الحرمين الشريفين. الحصاد انتهى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن يجمعنا بكم بين رحاب بلاغة أهل بيت الرسالة ومعدن النبوة عبر برنامجكم ينابيع البيان، وكلنا أمل في أن تمضوا معنا أجمل الأوقات الحافلة بعبقات البلاغة وأنسام البيان من خلال خطبهم وكلماتهم.
مستمعينا الأكرم، من الخطب الجليلة الأخرى التي رويت عن سيدتنا الزهراء عليها السلام، والتي تعد آية أخرى من آيات البلاغة النبوية والفصاحة العلوية المتجسدة في شخصيتها عليها السلام، خطبتها الشهيرة التي أدلت بها خلال مرضها لنساء المهاجرين والأنصار، حيث تبدأ هذه الخطبة خلافاً للخطبة الفدكية بالدخول مباشرة في الموضوع، فقد استهلتها سلام الله عليها بذم الدنيا وحشدتها منذ البدء بالعناصر الصورية التمثيلية وخاصة الاستعارات. كما يلاحظ أن العبارة الأولى التي افتتحت الخطبة بها هي القسم، وهي سمة فنية لها دلالاتها بالنسبة إلى صدقها لما تقرره من الحقائق من دون أن تغفل الاستشهاد بالآيات القرآنية دعما وتعزيزا لتلك الحقائق. فلنستمع معا إلى مطلع الخطبة. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم قبل أن عجمتهم، وشنئتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد وخور القناة وخطل الرأي، ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
والخطبة أيها الأفاضل، كما تدل عباراتها ويشير إليه أسلوبها، هي من نوع الخطب التي يدافع فيها من تعرض للظلم والغبن عن حقه، ولذلك فقد حشدت الزهراء البتول سلام الله عليها كلما أوتيت من بلاغة وقدرة في البيان للدفاع عن هذه الحقوق المغصوبة وتقريع من أسهم في هضمها والتفريط فيها، مستعينة في ذلك بالمفاعيل المطلقة الآتية في صدور الجمل والعبارات وبأساليب التقريع والدعاء بالويل والثبور، كما نلاحظ ذلك جليا في المقطع التالي الذي أرادت من خلاله أن تسلط الضوء على شناعة ما فعل بها القوم، وهي ابنة من كان مهبط الوحي المبين وبعلها من يشهد له القاصي والداني بدفاعه عن الرسالة بسيفه وشدة وطأته على الأعداء وصولاته في سبيل الله تعالى. فلنصغي معا إلى كلمات الزهراء سلام الله عليها.
لا جرم لقد قلدتهم ربقتها وشننت عليهم غارها، فجدعا وعقرا وسحقا للقوم الظالمين، ويحهم أن زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الوحي الأمين.
أحبتنا المستمعين الأكارم، معنا على الهاتف الشيخ أمين ترمس الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان، الذي سيحدثنا عن الجانب الأدبي والبلاغي من شخصية الزهراء البتول سلام الله عليها، من خلال استعراض مظاهر البلاغة والفصاحة والقدرة البيانية في قصار الكلم والأبيات الشعرية المنسوبة إليها. نرحب بكم كل الترحيب ضيفنا الكريم على الهاتف، راجين منكم أن تحدثونا أولا عن مظاهر البلاغة وتجليات الفصاحة والبيان في الأقوال والكلمات القصيرة المروية عنها سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما ورد عن السيدة الزهراء عليه السلام في هذا المجال ما وصلنا هو قليل بالنسبة إلى ما صدر عنها سلام الله عليها في حياتها، ولكن روي في تراثنا عن أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. فهي من حيث البلاغة هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أفصح من نطق بالضال، فمن حيث البلاغة والفصاحة في هذا المجال بيت رسول الله هو من البيوت المعروفة في هذا المجال. وهي زوجة أمير الفصاحة وسيد البلغاء علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن الطبيعي أن تكون لها هذه المنزلة من الفصاحة والبلاغة. وتمظهرت هذه الصور فيما وردنا من القليل من خطبها وكلماتها سلام الله عليها. تعلمون ويعلم الإخوة المستمعون ما تعرض له تراث أهل البيت من مصائب وويلات، وسعى الأمويون وأعداء أهل البيت بشكل عام للقضاء على هذا التراث، فالذي وصلنا هو قليل، ولكن من خلال هذا القليل يستطيع الباحث أن يكون صورة مهمة بالنسبة إلى بلاغة وفصاحة السيدة الزهراء عليه السلام، خصوصا في هذه الخطبة الفدكية المعروفة التي ألقتها على المسلمين في المسجد. وهناك خطبة أخرى أيضا مشهورة عندما زارها نساء الأصحاب في بيتها بعد وعكتها بعد علتها، وقالت كلاما بليغا وقف عنده كبار الفصحاء والبلغاء وشرحوه وتأملوا فيه كثيرا.
نعود مرة أخرى إلى سماحة الشيخ أمين ترمس الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان ومدير التربية والثقافة في جامعة المصطفى العالمية. سماحة الشيخ، مع أن أهل البيت عليهم السلام ليسوا بشعراء رغم قدرتهم على نظم أجمل الشعر وأجوده، إلا أن هنالك بعض الأبيات التي نسبت إليها سلام الله عليها، فهل استعرضتم لنا بعضا من هذه الأشعار ومواطن الروعة البيانية والبلاغية فيها؟
صحيح أن أهل البيت عليه السلام لم يكونوا قد عرفوا بالشعر ونظمهم بالشعر، ولكن كانوا يستشهدون في بعض المواطن بالأشعار، وكانوا يروى على ألسنتهم سلام الله عليهم العديد من الأبيات الشعرية التي قالوها أو ذكروها ونقلوها في مناسبات متعددة ومحافل مختلفة حسب ما يقتضي واقع الحال في تلك الفترة. مما يروى عن السيدة زهراء عليه السلام في هذا المجال هو قليل أيضا، خصوصا بعد المصائب التي نزلت عليها بعد رحيل أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفت وهي تعبر بسخط عن واقع الحال الذي مرت به في تلك الظروف العصيبة، فوقفت على قبر أبيها في بعض المناسبات وقالت جملة من الأبيات كانت تعبر فيها عن ألمها عما حدث ووقع عليها من مصائب ومن ظلم من أصحاب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تعبر عنها تارة بالمواقف وأخرى بالكلمات وبالخطب التي نقلت عن السيدة الزهراء، وثالثة كانت تعبر بهذه اللوحات الأدبية التي تنم عن قدرة كبيرة من قبل السيدة الزهراء عليه السلام في صياغة الكلام حيث شاءت. فمما نقل عن كلامها مثلا في هذه الخطبة المعروفة في زيارة الأصحاب بالتحليل الأدبي الذي يريد أن يراجع هذه الكلمات، يجد أنها كانت تبدع إبداعا تاما في تضمين الآيات القرآنية في خطبتها، فتستشهد بالآيات بحسب المناسبات وتستدل من خلال هذه الآيات الشريفة على مرادها في إثبات حقها أمام الخصوم، وأيضا أجادت في استعمالها للأساليب البيانية من كناية واستعارة محسنات البديعية لفظية ومعنوية، فنجد هذا أيضا في كلماتها بشكل واضح، وهذه الاستعارات الجميلة التي تبدو واضحة في كلماتها من خلال أيضا السجع الذي كان هو أمرا مألوفا لدى العرب، وكانت تعبر عن ذلك بكل سلاسة في كلامها ومن دون أي إعاقة.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ أمين ترمس، الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان ومدير التربية والثقافة في جامعة المصطفى العالمية، على هذه المعلومات القيمة التي تفضلتم بها فيما يتعلق ببلاغة الزهراء سلام الله عليها من خلال أقوالها والأبيات الشعرية المنسوبة إليها. شكرا جزيلا.
مستمعينا الأكارم، وبعد أن تكمل الزهراء سلام الله عليها دفاعها ومنافحتها عن أمير المؤمنين عليه السلام، تعود في مقطع آخر من خطبتها إلى الدفاع عن حقها، وذلك بصيغة من الاستفهامات الاستنكارية المتتابعة تشفعها بالذم والتقريع وإبداء الدهشة مما فعلوا بعد أن عميت أبصارهم فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والضلالة بالهدى وتبدلوا الخبيث بالطيب، فكان حالهم كحال الموغل في خطيئته المصر عليها الظان أنها فضيلة، وهي لعمري القائدة إلى جهنم وبئس المصير. ألا هلم فاسمع، وما عشت أراك الدهر عجبا، وإن تعجب فعجب قولهم، ليت شعري، إلى أي سناد استندوا، وعلى أي عماد اعتمدوا، وبأي عروة تمسكوا، وعلى أي ذرية أقدموا واحتنكوا. لبئس المولى ولبئس العشير، استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهل. فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي؟ إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج ينابيع البيان يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، ومن كان حاله هذا فمن الطبيعي أن يرى وبال عمله في القريب العاجل، ومن البديهي أن يذوق ثمار سوء تدبيره مرة كأنها العلقم، حيث سيسلط عليه الظالمون ويكون عرضة للمعتدين الغاشمين. كل ذلك تقرره الطاهرة المرضية بأسلوبها الجزل الفصيح البليغ المدعم بالعبارات والجمل القصيرة المتلاحقة، كما نلمس ذلك في المقطع التالي الذي ختمت به سلام الله عليها خطبتها: أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتبلوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما سن الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطمئنوا للفتنة جأشا، وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج شامل واستبداد من الظالمين، يدعو فيئكم زهيدا وزرعكم حصيدا، فيا حسرتي لكم وأنا بكم، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
أيها الأفاضل، على أمل أن نلتقيكم في محطتنا القادمة من ينابيع البيان عند ضفاف بحر بلاغة الإمام الحسن عليه السلام، نترككم في رعاية الخالق شاكرين لكم حسن مرافقتكم لنا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
الإقدام المسؤول. أعزائنا الأفاضل، استخدم الإمام الخامنئي هذا المصطلح لأول مرة في خطاب ألقاه في ربيع العام 2018 أمام حشد من الطلبة الجامعيين، عندما وصفهم بالضباط وقادة الحرب الناعمة ودعاهم إلى تغليب خطاب الثورة الإسلامية في الجامعة، وقال لهم: أقول لكل الخلايا الفكرية والجهادية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، ليكن كل واحد منكم صاحب القرار وبيده زمام المبادرة، كما هو الحال بالنسبة لآمر إطلاق النار في ساحة المعركة. لتوضيح مفهوم مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش باختيار كما هو في الأصل الفارسي لهذه اللفظة، يجب أن ننتبه قبل كل شيء ونعرف متى وفي أي ظروف طرح الإمام الخامنئي هذا المصطلح.
وحسب تعبير قائد الثورة، إن الحرب الناعمة إن لم تكن أشد خطورة من الحرب العسكرية فليست أقل منها. ففي الحرب النفسية وما تعرف اليوم في العالم بالحرب الناعمة، فإن العدو يزحف لضرب ونسف المواقع المعنوية، يستهدف الأسس والمظاهر الإيمانية والمعرفية والأركان الرئيسية للنظام المستهدف أو الدولة المستهدفة، حتى ينال من مواطن القوة ويحول الفرص أمام النظام إلى تحديات.
وهذه الحرب الناعمة لها خصائصها وأدواتها الخاصة، فهذه الحرب وقودها الأدوات الثقافية والنفوذ والتغلغل والكذب والإشاعات عبر الوسائل المتطورة المتاحة لدى العدو من إمبراطوريات إعلامية لم تكن موجودة في العقدين المنصرمين، لكنها توسعت في وقتنا الحاضر. إذن هذه هي الفضاءات والمناخات العملياتية للحرب الناعمة والعقائدية والفكرية.
ونظرا لطبيعة هذه الحرب الناعمة وقدرتها التأثيرية والهائلة والسريعة أعزائي الكرام، فإنها تتطلب الإقدام المسؤول والواعي والمباشر لإحباطها، وليس التريث وانتظار الإيعاز من جهات عليا تقف خارج الساحة ولا تواكب تفاصيل الأحداث بالسرعة المطلوبة. ويجب أن تقتصر مهمة تلك الجهات على رسم الأطر والتوجهات العامة وتفويض التنفيذ إلى الشباب ضباط الحرب الناعمة المتواجدين في الساحة. من هنا يختلف قادة الحروب العسكرية الميدانية عن قادة الحروب الناعمة عددا وحدة.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية،
والذي تناولنا فيها مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش دار اختيار، وهو من المصطلحات الجديدة في عصر الثورة الإسلامية المباركة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، المتتبع لمواضع التي ذكر فيها الصبر والصابرون في القرآن الكريم يتضح له بجلاء لا يقبل الشك أن الصبر مقام من أرفع مقامات الدين وخلق من أعظم أخلاق المؤمنين ومنزلة من أجل منازل الصالحين وشعبة من أبرز شعب الإيمان وعروة من أوثق عرى الإسلام، حتى أن القرآن جعله مفتاح كل خير وباب كل سعادة في الدنيا والآخرة، وقرن بينه وبين قيم الدين العليا وأخلاقه المثلى ومثله الفضلة. واقتران الشيء بالشيء من أدوات القرآن الرائعة في الدلالة على المعاني وتثبيتها، ومن ذلك أنه قرن الصبر باليقين في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صدق الله العلي العظيم. والمراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين، والمراد بالصبر هنا العمل بمقتضى اليقين، إذ اليقين يعرف العبد أن المعصية ضارة والطاعة نافعة، ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر، وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل، فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار، يعني باعتبار أن الإيمان يطلق على التصديق والأعمال جميعا، فيكون له ركنان، أحدهما يمثل المعرفة والتصديق وهو اليقين، والآخر يمثل الحركة والعمل وهو الصبر، وهذا هو سر الاقتران بينهما. ثم إن شياطين الإنس والجن يغزون قلب الإنسان بسلاحين، أحدهما سلاح الشهوات لإفساد سلوكه فيغوى، والثاني سلاح الشبهات لإفساد فكره فيضل، وعلى المؤمن أن يصد هذا الغزو ويجاهد هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى وأقوى، هما سلاح الصبر ليجاهد به الأهواء والشهوات، وسلاح اليقين ليجاهد به الشكوك والشبهات، وبهذين السلاحين ينتصر الإنسان على نفسه من جهة، ويمتلك طاقة فكرية تحميه من الوقوع في الأوهام وحبائل الشياطين من جهة ثانية. كما قرن القرآن الكريم بين الصبر وقيم الدين العليا، قرن كذلك بين الصبر والشكر في مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قرن الصبر بالتوكل فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. لقد جمع القرآن بين الصبر والتوكل، لأن نجاح الإنسان في تحقيق مراده يتوقف على أمرين: أمر من جانبه وفي وسعه من جهود تبذل وأثقال تحمل وصعاب تذلل، وهذه كلها تحتاج إلى الصبر. والأمر الآخر ما لا يملكه وليس في وسعه مما يضمره الغيب وتخبئه الأقدار من أحداث كونية وظروف خارجية ومفاجآت غير متوقعة ولا محسوبة ورياح تجري بما لا تشتهي السفن. فهذه لا يملك المؤمن إزاءها إلا التوكل على الله والالتجاء إليه والثقة بتدبيره. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. عزيز أي لا يذل من التجأ إليه، وحكيم لا يضيع من وثق بتدبيره. أيضا إخوة الإيمان، جمع القرآن الكريم بين الصبر والصلاة في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. الصبر هنا إخوتي يمثل دور الإرادة البشرية، أما الصلاة فهي كالتوكل تمثل دور المعونة الإلهية، ولا غنى للمؤمن عنها. ونحو ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وجمع القرآن الصبر بالتسبيح والاستغفار في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. صدق الله العلي العظيم. أيضا قرن الصبر بالجهاد في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. صدق الله العلي العظيم. ومعلوم أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام واحتمال مشقاته، وما فيه من بذل النفس والنفيس لا يتم إلا بالصبر، لذا جمع بينهما وقرن الصبر بالعمل الصالح فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. لا ريب أن عمل الصالحات لا يتحقق إلا بالصبر، والصبر قبل العمل بإخلاص النية وتنقيته من شوائب الرياء، فإنما الأعمال بالنيات، والصبر أثناء العمل بإتمامه على الصورة المرادة للشرع الموافقة للسنة، والصبر بعده بألا يأتي المرء بما يبطل عمله من العجب والغرور وغير ذلك من المفسدات للأعمال الصالحة، حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قرن القرآن الصبر بالتقوى في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، صدق الله العلي العظيم. والتقوى والصبر مستمعين معنيان، أحدهما منوط بالآخر، لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه، فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله. إلى هنا مستمعين الأكارم، ونختم حلقة اليوم ملتقانا بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم الصبر في القرآن.